إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الإخوة الأحباب خلق الله الدنيا وشاء أن يختلف الناس فيها بأقدارهم وأموالهم وقدراتهم وعقولهم فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة لذلك يعطيها البر والفاجر جعلنا الله عز وجل متفاوتين في هذه الدنيا بأموالنا ابتلاء منه وفتنة لنا فالفقير يبتلى بالفقر والغني يبتلى بالغنى والرئيس يبتلى بالرئاسة والمرؤوس يبتلى بالعمل بين يديه أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا هذا في الدنيا ورحمة ربك خير مما يجمعون الآخرة خير وأبقى فشاء الله عز وجل أن يتخذ بعضنا بعضا في هذه الدنيا سخريا فمنا المدير ومنا العامل منا المدير ومنا الموظف ولكل من هؤلاء حقوق وعلى كل منهم واجبات العامل أيما كان عمله إذا ابتغى الله تبارك وتعالى في عمله كان هذا عبادة له عند الله تبارك وتعالى روى الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فرأوا جلده ونشاطه فأعجبهم فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله رأوا نشاط الرجل فقالوا يا ليت هذا النشاط في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله إذا خرج يعمل ليطعم أبناءه من الحلال فهذا في سبيل الله وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله إذا خرج هذا الإنسان يريد شيئا أجازه الله تبارك وتعالى فهذا في سبيل الله وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان لذلك الواحد فينا إذا أخلصه لله تبارك تعالى وهو ذاهب إليه فإن هذا يكون عند الله من صالح العمل يكون من العمل الذي يثاب عليه المسلم وفي الحديث يرويه الإمام أحمد بإسناد ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الكسب كسب العامل إذا نصح إذا نصح أي إذا أدى ما عليه إذا أخلص إذا كان عمله جيدا فهذا من خير الكسب عند الله تبارك وتعالى الذي يفتح الصحف ويرى ما فيها يوميا يستغرب من ظاهرة بدأت تفد على مجتمعات المسلمين وما كانت هذه الظاهرة موجودة وما كانت معروفة فتقرأ في كل يوم عن ظلم يتعرض له العمال أو الخدم أو السائقون وأمثالهم ممن يعملون في خدمة الناس وأحيانا حتى الموظفون في الشركات يتعرضون لمثل هذا الظلم. فتسمع هنا عن رجل ضرب خادمته، وهناك عن صاحب مصنع لا يوفي عماله أجورهم، أو اتفق معهم على راتب ويعطيهم راتبا آخر، وتسمع عن مدير شركة لم يأخذ عماله أو موظفوه راتبهم منذ 3 أشهر أو 4 أشهر لأي سبب. هذا كله من ظلم هؤلاء الذين قد لا يجدون عليك ناصرا إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يا إخوة من أشد أنواع الظلم، أن تظلم من يقدر على مدافعة ظلمه، فهذا ظلم. لكن أظلم منه أن تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله تبارك وتعالى. فالاعتداء على هذا اعتداء عليه، واستهانة بالرب تبارك وتعالى الذي يلجأ إليه هذا المسكين هذا المستضعف. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الظلم بكافة أنواعه. لماذا؟ لأن الظلم لا يحبه الله عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه، وطلب منا أن نحرمه على أنفسنا، فلا تظالموا. الظلم حرام حتى على الحيوان، حتى على الكافر. في مسند الإمام أحمد عن دعوة المظلوم بأن الله عز وجل يقبلها وإن كان الداعي كافرا. ولو كان هذا المظلوم كافرا فإن الله عز وجل يقبل دعوته على ظالمه المسلم، فكيف إذا كان الأمر بين مسلمين؟ دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول وعزتي، يقسم الله تبارك وتعالى في هذه المرة لا بالشمس ولا بالقمر، يقسم بعزتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فقد ينتصر الله في الدنيا وقد يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليه وعين الله لم تنم. اسمع إلى وعيد الله تبارك وتعالى للظالم: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا تعلم أيها الظالم بأن الله يرى؟ أجعلته أهون الناظرين إليه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ صور الظلم كثيرة، منها إهانة هذا الموظف أو هذا الخادم أو هذا السائق أو هذا العامل بأنواع من السباب والشتائم والكلام القبيح. أين أدب الإسلام؟ أما سمعت يا هذا قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. قال الفقهاء والمفسرون والعلماء: هذه للمسلم والكافر، للبر والفاجر. لا تقل إلا حسنا، لا يخرج من فيك إلا شيء طيب. السباب والشتائم لا تجعل لها سبيلا إلى لسانك. نعم يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام رأى واحدا من أصحابه يمشي معه على دابته فلعن دابته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها وقال لا تخرج معنا دابة ملعونة، ما دمت لعنتها لما تأخذها معنا؟ يريد أن ينهاه حتى عن لعن الدابة الحيوان. فكيف بلعن الإنسان؟ كيف بسبابه؟ كيف بشتمه؟ هذا ليس من أدب الإسلام في شيء. الإسلام الذي علمنا قولوا للناس حسنا، علمنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كان مع الكافر وهو يناقشك في الدين ينبغي أن تكلمه بأمر طيب، بالكلمة الطيبة. فكيف إذا كانت من أمور الدنيا التي لا يهمنا أقبلت أم أدبرت؟ من صور الظلم يا عباد الله أن لا نعطي العمال حقوقهم أو أن نؤخرها عليهم. ففي الحديث وإسناده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، مجرد ما ينتهي من عمله أعطه حقه، أو إذا كان اتفاقك معه كما هو الحال في معاملاتنا اليوم في نهاية كل شهر فينبغي في نهاية كل شهر أن يأخذ أجره، لا تؤخره يوما واحدا. أنت لا تدري ما هي حاجاته، ما تدري كم من الأفواه تنتظر هذا الراتب في بلاده، حتى لو لم يكن له إليه حاجة يريد أن يضعه في البنك، يريد أن يضعه في جيبه ليفعل به ما يشاء. هذا راتبه ينبغي أن يأخذه في وقته، وكل مماطلة في دفع الراتب حرام، مطل الغني حرام حرام. وأيضا من الظلم أن لا نعطيه أجره الذي يستحقه. أحيانا نتعاقد مع هذا العامل على راتب أقل بكثير مما يستحقه، وهو يرضى لأنه لا توجد لديه فرصة، فيرضى براتب مثلا 3,000 وأقرانه يأخذون 10,000. هذا ظلم ولو قبله، ولو قبله. الله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. مرة قابلت قصة كبيرا يعمل في الفاتيكان فقال لي تعجبني هذه الآية في كتابكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطفف الذي يظلم الناس لا يعطيهم حقوقهم، وهذا من تطفيف الكيل. اسمع يا رعاك الله، يا من تظلم من عندك فلا توفيهم حقوقهم، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة. 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمهم يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، وعد بذمة الإسلام ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. رجل حر ادعى عليه العبودية لضعفه لفقره ثم باعه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أخذ منه العمل ولم يعطه الثمن. يقول عليه الصلاة والسلام أنا خصمه يوم القيامة. يا عبد الله هل تقدر على خصومة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت لا تقدر عليها فاحذر أن تقف يوم القيامة أمام الأشهاد خصما لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيحاج عند الله تبارك وتعالى عن هذا المسكين، فإنك لا تقدر على حجته ولا تقدر على مغالبته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أخذ شيء من مال هذا المسكين ولو كان قليلا سبب في المهلكة. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، يستحق النار، وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، إن كان الذي أخذه شيء يسير لا قيمة له. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن قضيبا من أراك، المسواك، لو أخذ منه هذا المسواك استحق هذه العقوبة من الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان الأمر يتعلق براتب شهر وشهرين إلى غير ذلك من الحقوق التي تؤكل هنا وهنا؟ مما أمر الله به لهؤلاء المساكين المستضعفين أن لا يكلفوا أكثر من طاقتهم. فهذا العامل له قدرات وله أوقات يحتاجها للراحة، لا يجوز للإنسان أن يعمل معه صباحا ومساء أن لا يترك له فرصة يلتقط فيها أنفاسه، لا يجوز أن يكون دوامه دواما مفتوحا. هذا المسكين العامل 24 ساعة لابد أن يكون جاهز تحت الطلب، لا يصح هذا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المماليك العبيد: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ما يقدر عليه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيه الإمام ابن حبان والإمام أبو يعلى بإسناد ثقات، يقول عليه الصلاة والسلام: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك. إذا ساعدت هذا العامل في عمله فهو لك أجر. هو يعمل سائقا عندك، ذهب اليوم في الصباح 5 مشاوير وفي العصر 7 مشاوير، جاء المغرب تعب فقلت خلاص ارتاح الآن، أنا سأذهب المشاوير المسائية عنك، هذا لك فيه أجر لأنك تخفف عن هذا المسكين. الخادمة قامت للعمل، غسلت ثم نظفت ثم حضرت ثم فعلت، تقول صاحبة المنزل: يكفيك اليوم، أنا أكمل عنك. هذا من صالح العمل عند الله تبارك وتعالى. أيضا مما ينبغي أن لا يتميز الإنسان عن خادمه بلباس وطعام وشراب، ينبغي أن لا يكون خدمك أقل منه في طعامهم وشرابهم ولباسهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لا يصح أن تأكل أنت في اليوم الوجبة تكلفك 20 و30 ريال وعاملك لا يقدر على وجبة ثمنها 10 ريالات، لا يصح هذا، هذا ظلم، هذا يؤدي إلى تصدع المجتمع، يؤدي إلى ظهور طبقية في المجتمع، لا يصح هذا. الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا اشترى لنفسه قميص اشترى لخادمه أو مملوكه قميصا مثله، فيسير هو وخادمه ولباسهم سواء. هذا أولى من أن يظهر في أنفسنا الكبر، وأن يشعر هذا الذي يعمل بين يدينا بالظلم ثم يحصل ما لا تحمد عقباه. أما ضرب الخادم أو ضرب المملوك وليس في هذه الدنيا الآن مماليك، فهذا من أشنع الجرم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري الأنصاري وهو يضرب خادمه بالصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، حتى وصل إليه. فإذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. أنت تقدر عليه، لكن الله أقدر عليك منه. فلما سمع أبو مسعود هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو حر، هذا العبد هو حر، أطلقه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أما لو لم تفعل للفحتك النار، للفحتك النار. وتوجد أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها بأن المملوك في الإسلام العبد إذا لطم لطمة صار حرا عند من يريد خلاص نفسه من النار بمجرد لطمة واحدة، كف واحد، لا تجد ما تغفر به هذا الدم إلا أن تجعله حرا. يا إخوان، هذا عن العبيد، عن العبيد، عن المماليك، وليس عن الخادم أو الموظف أو السائق، فهؤلاء ليسوا عبيدا. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلاتنا، وأن يرفع عنا الظلم، وأن لا يجعل من تحت أيدينا مظلوما بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، ونمركم ربي بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، عاملنا يا ربي بالذي أنت أهله، ولا تعاملنا بالذي نحن أهله، إنك أهل التقوى والمغفرة. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.